بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
باب ما يكره ويستحب في الصوم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس بذوق طعام لحاجة، رواه البخاري. وكذا قال أحمد وغيره: لا بأس به لحاجة ومصلحة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وكالمضمضة. ويكره بلا حاجة لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره. قال أحمد: أحب إلي أن يجتنبه، فإن فعل فلا بأس. وقال الشيخ: إذا ذاق طعاما ولفظه أو وضع في فيه عسلا ومجه فلا بأس به لحاجة كالمضمضة والاستنشاق. ويكره مضغ علك قوي لا يتحلل اتفاقا، ويحرم المتحلل إجماعا، لأنه يكون فاسدا لإيصال شيء من خارج إلى جوفه مع الصوم وهو حرام. ويكره أن يدع بين أسنانه بقايا من الطعام خشية خروجه فيجري به ريقه إلى جوفه. ويكره جمع ريقه فيبتلعه خروجا من الخلاف. ويحرم بلع النخامة، وقيل يفطر بها إن وصلت إلى فمه وفاقا للشافعي كالقي. وعن أحمد وغيره: لا يفطر لأنه معتاد في الفم كالريق، فالأولى اجتنابه ولا يفطر به إجماعا.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس بذوق طعام لحاجة، رواه البخاري. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس بذوق طعام لحاجة، كأن يكون الطعام مهيئ لما بعد الإفطار، ويدرى عن طعمه أهو فيه زيادة ملح أو نقصان ملح أو فيه حار أو نحو ذلك، فيكره الذوق لغير حاجة. فأما إن كان الذوق لحاجة فلا بأس به، يذوقه ويمجه، يخرجه من فيه ولا يبتلعه. نعم. قال ابن عباس.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس بذوق طعام لحاجة، رواه البخاري.
نعم.
وكذا قال أحمد وغيره: لا بأس به لحاجة ومصلحة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وكالمضمضة.
يعني ذوق الطعام مثل المضمضة. المضمضة تكره إذا كان لغير حاجة، أما لحاجة كأن يكون نشف ريقه فيحتاج إلى مضمضة فلا بأس بالمضمضة لهذا الحرض. لا بأس بمضمضة الصائم، لا بأس بمضمضته ليزول عنه القسوة والشدة ويبس الريق، فإذا تمضمض أزال عنه ما يجد من الصعوبة في الكلام ونحوه. نعم.
ويكره بلا حاجة لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره.
إن وصل إلى حلقه فطره، فيكره لغير حاجة خشية أن يصل إلى حلقه فيسيء إليه بتفطيره إياه. نعم.
قال أحمد: أحب إلي أن يجتنبه، فإن فعل فلا بأس.
أحب إلى الإمام أحمد رحمه الله أن يجتنب ذوق الطعام إلا إن كان هناك حاجة، فلا بأس أن يذوقه بلسانه، ينظر هذا الطعام زين ولهم زين، مثلا في حموضة، في حلاوة، في حرارة، في كذا في كذا، لأجل مصلحة حفظ هذا الطعام وأكله بعد الإفطار، لأن بعض النساء تحتاج إلى أن تذوق الطعام قبل الإفطار، كيف من سواء أهو زين أو ليس بزين، هل هو يحتاج إلى ملح، يحتاج إلى ليمون، يحتاج إلى شيء من هذا، فهذا حسن طعمه. نعم.
وقال الشيخ: إذا ذاق طعاما ولفظه أو وضع في فيه عسلا ومجه فلا بأس به لحاجة كالمضمضة والاستنشاق.
لا بأس بذوق الطعام أو ذوق العسل أو ذوق غيره، عن يكون فيه رائحة أو شيء موزين أو نحو ذلك، إذا ذاقه ومجه يعني أخرجه من فيه، فلا بأس بذوقه. نعم.
ويكره مضغ علك قوي لا يتحلل اتفاقا، ويحرم المتحلل إجماعا.
ويكره مضغ علك قوي لا يتحلل ولا يتفتت إجماعا، ولا يكره مضغ علك قوي لا يتحلل اتفاقا. يكره أن يعلك العلك إذا كان ما فيه شيء يتحلل يكره، أما إذا كان فيه شيء يتحلل فيكره ويحرم إذا كان فيه شيء يتحلل، أما إذا كان القوي العلك قوي ما يتحلل فلا يكره ذوقه للحاجة. نعم.
ويكره مضغ علك قوي لا يتحلل اتفاقا، ويحرم المتحلل إجماعا.
يحرم المتحلل أن يعلكه مثل به حلاوة أو في شيء كذا يتحلل من هذا، يحرم ولو لم يأكله أكلا، إذا علكه فإنه ينزل مع ريقه، الريق يمتص الحلاوة هذه اللي في العلك ويتحلل ويخرج إلى حلقه، يصل إلى حلقه، فيحرم عليه ذلك الصيام، ويحرم المتحلل.
ويحرم المتحلل إجماعا، لأنه يكون قاصدا لإيصال شيء من خارج إلى جوفه مع الصوم وهو حرام. ويكره أن يدع بين أسنانه بقايا من الطعام خشية خروجه فيجري به ريقه إلى جوفه.
يكره أن يجعل في بين أسنانه شيء من الأكل من الطعام أيا كان، لحما أو طعاما، خشية أن يخرج في أثناء الصيام فيتحلل ويذهب إلى حلقه فيفطره، يعني يحسن بالصائم أن ينقي فمه أن يكون فيه بقايا طعام. نعم.
ويكره جمع ريقه فيبتلعه خروجا من الخلاف، ويحرم بلع النخامة، وقيل يفطر بها إن وصلت إلى فمه وفاقا للشافعي كالقي.
وقيل ويحرم ويكره جمع ريقه فيبتلعه، يعني يجمع الريق كله في فمه ويبتلعه، هذا يكره، وإن قيل بحرمته فهو له وجه، ويحرم بلع النخامة، وقيل يفطر بها النخامة إذا جعلها فيه ثم بلعها، هذه يحرم اتفاقا، اتفق على ذلك العلماء رحمهم الله. إن وصلت إلى فمه، وعن أحمد وغيره لا يفطر بها لأنها معتاد في الفم، فالأولى اجتنابه ولا يفطر به. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا بلغ النخامة من فيه هذا يفطر بذلك، لأنه أدخل في فمه شيئا بعيدا عنه. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا، لأن النخامة مصدرها هذا، تصدر من هذا المكان، فإذا بلعها فلا يؤثر ذلك على صيامه، وتركه أولى. نعم.
ويحرم بلع النخامة، وقيل يفطر بها إن وصلت إلى فمه وفاقا للشافعي كالقي. وعن أحمد وغيره لا يفطر لأنه معتاد في الفم كالريق، فالأولى اجتنابه ولا يفطر به إجماعا. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا، فيه الأمر بالسحور، فإن في السحور بركة. متفق عليه.
هذا حديث صحيح، ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في السحور، والسحور هو الأكل عند الصيام قبل طلوع الفجر، وكلما كان تأخير السحور فهو أفضل عشان يتقوى به بعد الصيام. نعم.
لأنه يقوي على الصيام، وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر. وقال الحافظ الأجر والثواب، ولابن ماجة عن ابن عباس استعينوا بطعام السحر على صيام النهار. فحكمته التقوي على الصيام،
يعني السحور يقوي على الصيام، ما في شك أن الإنسان إذا تسحر يوم ولا تسحر اليوم الثاني، اليوم الثاني يصير أشق عليه وفي مشقة عليه، فيستحب للمن أراد الصيام أن يتسحر، والسحور هو أكلة السحر قبل طلوع الفجر. نعم.
وسمي فلاحا لأنه سبب لبقاء الصوم ومعينا عليه. ولابن حبان
سمي فلاحا، أي السحور يسمى فلاح، حلم إلى الفلاح يقول عليه الصلاة والسلام إلى السحور، فهو فلاح لأنه يعين على الصيام. نعم.
وسمي فلاحا لأنه سبب لبقاء الصوم ومعينا عليه. ولابن حبان عن ابن عمر ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء،
يعني السحور الطعام الذي يؤكل قبل الفجر، ولو لم يجد طعاما له أن يشرب شربة من ماء تعين على الصيام.
ولأحمد عن أبي سعيد السحور بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين.
المسحر يقوي نفسه ويقويه السحور وينشطه على تأدية الصيام بكامل الراحة. نعم.
ولأبي داود نعم سحور المؤمن التمر، والسحور بفتح السين اسم لما يؤكل في السحر، وبالضم اسم الفعل على الأشهر.
السحور الفعل، يعني وش يسوي فلان هذا؟ هذا يسوي السحر، سحور سحور. وإذا قيل لك ما هذا التمر الذي عندك أو ما هذا الرز اللي عندك، قلت هذا سحوري، يعني آكل وقت السحر. فالسحور الأكل وقت السحر، والسحور الفعل الذي يفعله المتسحر. نعم.
والسحور بفتح السين اسم لما يؤكل في السحر، وبالضم اسم الفعل على الأشهر، والمراد هنا الفعل، وكل ما حصل من أكل وشرب حصل به فضيلة السحور.
يعني حتى وإن كان يسير فإنه يسحر ينفع المسلم ويستعين به على طول الصيام وهكذا. نعم.
وكل ما حصل من أكل وشرب حصل به فضيلة السحور.
أي شيء يأكله قبل الفجر هذا يسمى سحور، وهو طيب ونافع للمتسحر بإذن الله. نعم.
ولمسلم عن عمرو بن العاص مرفوعا: فصل ما بين صيامنا، أي الفارق بين صيامنا معشر المسلمين وبين صيام أهل الكتاب اليهود والنصارى أكلة السحر، أي السحور، لأن الله أباحه لنا إلى الصبح وحرمه عليهم بعد أن يناموا، ومخالفتنا إياهم مأمور بها شرعا فتأكدت بالتعيين، وتقع هنا موقع الشكر لتلك النعمة، وفيه أن هذا الدين يسر لا عسر فيه.
ولمسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني أكلة السحر هي اللي تفرز بين صيام المسلم وصيام الكتابي، لأن الكتابي لا يأكل في السحر شيئا يفطره ويمنع من أكله، بخلاف المسلم فهو يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر. فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فأهل الكتاب ما يأكلون في السحر ونحن نأكل أكلا حلالا. نعم.
وقد تقدم: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وفرحوا به بعد المنع. والأمر بالسحور والحث عليه مستفيض، وأجمعوا على ندبيته ولا يجب إجماعا، حكاه ابن المنذر وغيره لما ثبت من الوصال.
ما يجب السحور وجوبا؟ لا، إذا سحر فهذا حسن ويثاب على ذلك، وإذا لم يتسحر تعشى بعد المغرب أو بعد العشاء ثم نام ورقد ولم يقم للسحور فلا بأس عليه، لأنه يجوز له أن لا يأكل ويجوز له أن يأكل، فإن أكل فأكله حسن وإن لم يأكل فلا يؤثر عليه عدم السحور. نعم.
ولهما عن سهل مرفوعا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، أي لا يزالون بخير في دينهم مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة. ولأبي داود: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم ونحوه في الصحيحين.
يعني أن الناس ما داموا يتقيدون بالسنة فهم بخير، لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، لأن الإنسان مأمور بامتثال السنة واجتناب البدعة، فإذا أخر السحور إلى آخر الفجر إلى آخر الليل هذا أفضل، وإذا عجل الفطر في أول الليل فهذا أفضل. فيستحب في الفطر التعجيل ويستحب في السحور التأخير. نعم.
ولأبي داود لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم ونحوه في الصحيحين. فقوام الدين على مخالفة الأعداء، فدلت هذه الأحاديث أنه لا يزال أمر هذه الأمة معظما، وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة مخالفين لأهل الكتاب وغيرهم من المشركين.
يكفي هذا، وفيها الإشارة إلى أن تغيير هذه السنة علم على فساد الأمر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.